في العادة عندما يتعطل نظام مادي ما يكون الأمر واضحا جدا للعيان.
صحيح، يعني المشكلة تكون ملموسة.
بالضبط، يعني مثل صورة الأشعة السينية التي تظهر كسرا في العظم، نحن نرى المشكلة المتمثلة في الخط الأبيض المتعرج ونعرف تماما ما يجب إصلاحه.
نعم، الخطوات تكون واضحة ومحددة سلفا.
طيب، لكن ماذا يحدث عندما يتم استبدال الأشخاص والأنظمة التي تدير حياتنا يوميا بصمت تام؟ يعني من موظفي البنوك الذين يوافقون على القروض إلى الأنظمة المعقدة التي تدير التجارة العالمية.
هنا تكمن المعضلة الحقيقية.
صحيح، كل هذا يستبدل بأسطر من الأكواد والخوارزميات في ليلة وضحاها. نحن ننتقل من عالم يمكننا رؤيته ولمسه إلى أرضية ضبابية جدا، حيث تعمل التكنولوجيا في الخلفية لتغيير كل قواعد اللعبة.
هذا التشبيه دقيق للغاية بصراحة. نحن لم نعد نتعامل مع أنظمة ميكانيكية أو بشرية واضحة المعالم، بل مع بنى تحتية رقمية غير مرئية تماما.
وهذا هو بالتحديد ما يجعل هذا الموضوع ساحرا. مرحبا بالجميع في غوصنا العميق اليوم، حيث سنستكشف هذا الواقع الجديد.
موضوع مليء بالتفاصيل المعقدة فعلا.
بالتأكيد، مصادرنا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نشرة تيك إن نايت الصادرة في 12 من أغسطس لعام 2026،
وهي نشرة غنية جدا بالتحولات الجذرية.
نعم، والمهمة الأساسية التي تربط بين كل هذه الأخبار والمصادر هي ظاهرة نستطيع تسميتها بانهيار الحراس التقليديين، يعني التجاوز المستمر للوسطاء.
انهيار الحراس التقليديين، مصطلح يصف المرحلة بدقة.
نحن نتحدث عن كيف تقوم التكنولوجيا اليوم بتخطي حراس البوابات التقليديين في مجالات العمل، المال، الجغرافيا السياسية، الرعاية الصحية، وحتى الترفيه. حسناً، دعونا نفكك هذا ونبدأ بأكبر تحول يشهده عالم الأعمال حالياً.
الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، صحيح؟
بالضبط، استبدال التنفيذ البشري بزملاء عمل رقميين. قرأت في النشرة عن إطلاق شركة SpaceX AI، والتي كانت تعرف سابقاً باسم XAI، لمنتجها الجديد GrokBot.
نعم، GrokBot.
لكن هل نحن نتحدث هنا عن مجرد روبوت محادثة ذكي آخر؟
إطلاقاً، هذا ليس مجمداً نموذج لغوي نتبادل معه أطراف الحديث كما اعتدنا في السنوات الماضية.
طيب، ما هو الاختلاف الجوهري إذن؟
نحن نتحدث عن تغيير جذري في هيكلية قوة العمل. جروبوت، يعني في نسخته التجريبية الأولى، يمثل فريقاً كاملاً من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون على مدار الساعة.
واو، فريق كامل.
نعم، الفارق الجوهري هنا هو القدرة على الفعل. لفترة طويلة كان لدينا ما يمكن تسميته بالذكاء الاصطناعي الذي يجيب، يعني يطرح عليه سؤال فيقدم إجابة نصية.
صحيح، مثل محركات البحث المتطورة.
بالضبط، لكن ما نراه الآن هو انتقال إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي الذي يتصرف.
هذا يفسر إذن الخطوة المالية الضخمة التي تلت ذلك. النشرة تشير إلى استحواذ ضخم جدا.
تقصدين صفقة شركة كيرسور؟
نعم، النشرة تقول أن شركة SpaceX AI استحوذت على شركة كيرسور مقابل مبلغ مذهل بلغ 60 مليار دولار، وفور طرحها العام الأولي.
رقم فلكي بكل المقاييس.
جدا، وبالنسبة للمستمعين غير الملمين بكيرسور، هي شركة أسسها 4 خريجين فقط من معهد ماساتشوست للتكنولوجيا، لكن بصراحة دفعوا 60 مليار دولار في تطبيق يستخدم لكتابة الأكواد البرمجية يبدو أمراً خيالياً.
أتفهم هذا الاستغراب.
يعني ما الذي يمتلكونه ليبرر هذا الرقم؟
الشيء الرائع هنا هو أنهم لم يشتروا مجرد محرر أكواد برمجية، لقد دفعوا هذا المبلغ للاستحواذ على تكنولوجيا تعرف بالاستنتاج المستقل.
الاستنتاج المستقل؟
نعم، هذه التكنولوجيا هي التي تجعل الوكيل الرقمي قادراً على فهم سياق مشروع ضخم بأكمله، بل وتوقع الاحتياجات المستقبلية.
يعني لا ينتظر تعليمات خطوة بخطوة.
بالضبط، يمكنه التسجيل الدخول إلى التطبيقات المختلفة والاحتفاظ بذاكرة مستمرة عبر مهام متعددة. إنه يخطط وينفذ سلسلة طويلة من الخطوات دون أي تدخل بشري.
طيب، لكن هذا يطرح تساؤلاً فنياً وأمنياً مهماً للمهتمين بالتقنية.
فضلي.
إذا كان هذا الوكيل الرقمي قادراً على التنقل بين التطبيقات وتنفيذ المهام، ما الذي يمنعه من ارتكاب خطأ كارثي؟
تقصدين أخطاء برمجية؟
نعم، كأن يقوم بحذف قاعدة بيانات الشركة بالكامل أو إرسال بريد إلكتروني خاطئ لآلاف العملاء.
هنا يأتي دور البنية التقنية التي يعمل بها جروكو بوت. النظام يعمل في بيئة افتراضية معزولة تماماً.
معزولة كيف؟
تعرف تقنياً باسم الصناديق الرملية أو ساندبوكس.
هل يمكن تبسيط هذا المفهوم أكثر للمستمعين؟
بالتأكيد، يمكن للمرء أن يتخيل الصندوق الرملي كغرفة زجاجية مغلقة داخل جهاز الكمبيوتر.
غرفة زجاجية، طيب.
كل وكيل ذكاء اصطناعي يعمل داخل غرفته الزجاجية الخاصة به، ولديه متصفحه الخاص وملفاته المستقلة.
يعني لا يرى ما خارج الغرفة؟
نعم، يمكنه فعل أي شيء داخل هذه الغرفة، لكنه لا يستطيع كسر الزجاج والتأثير على نظام التشغيل الأساسي أو الملفات الحساسة دون إذن صريح ومفاتيح أمان محددة.
هذا يبعث على الإطمئنان فعلا.
هذا يوفر مستوى أمان عاليا جدا للشركات التي تتبنى هذه التقنية.
الآن بدأت الصورة تتضح. هذا يفسر أيضا نماذج التسعير التي رأيناها في النشرة.
نعم، التسعير كان مثيرا للاهتمام.
هناك فئة سوبر جروك هيفي مقابل $300 شهرياً والذي يتضمن نموذج GPT-5، وهناك فئة للمطوعين باسم كيرسر ألترا مقابل $200،
وهناك فئة للفرق أيضاً.
صحيح، كيرسر تيمز مقابل $120. يعني إذا قارنا هذه المبالغ براتب موظف مبتدئ، التكلفة تكاد تكون لا تذكر.
هي أقل بكثير من أي راتب.
الأمر يشبه توظيف متدرب خارق لا ينام ولا يطلب إجازات. لكن وبكل صراحة، ألا يجعلنا هذا نتساءل بخوف عما إذا كان هذا يعني النهاية الحتمية لوظائف المبتدئين بالكامل؟
هذا قلق مشروع جدا.
يعني كيف سيكتسب الخريجون الجدد الخبرة إذا كانت المهام الأولية تنجز بواسطة وكلاء رقميين؟
إنه قلق مبرر جدا ويشغل بال الكثير من الاقتصاديين في مجال العمل حاليا. المهام التي تعتمد على التكرار، جمع المعلومات وإدخال البيانات سيتم أتمتتها بشكل شبه كامل.
هذا مخيف للشباب في بداية مسيرتهم.
هو كذلك، لكن التاريخ التكنولوجي يعلمنا أن الأتمتة لا تلغي العمل بالضرورة، بل تغير طبيعته.
كيف تتغير طبيعته في هذه الحالة؟
ما سيحدث هو أن دور المبتدئ سيتغير من منفذ للتعليمات إلى مدير للوكلاء الرقميين.
يعني يصبح مشرفاً.
بالضبط، سيحتاج البشر إلى التركيز على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حل المشكلات المعقدة والتفكير الإبداعي. القاعدة الجديدة ستكون الذكاء الاصطناعي ينفذ والبشر يوجهون ويشرفون.
إذن نحن نتجاوز طبقة كاملة من الإدارة والتنفيذ البشري، وتماما كما تفعل هذه التكنولوجيا في مسارات العمل، هناك تقنية أخرى تنسف فكرة الوسطاء تماما ولكن في مكان آخر.
في النظام المالي؟
نعم، هذه الملة في النظام المصرفي العالمي. ننتقل هنا إلى عالم المال والعملات المشفرة، حيث أعلنت شركة مونيغرام العريقة للتحويلات المالية عن إطلاق خدمة رامبس بالتعاون مع شبكة سولانا.
هذه الخطوة تحديداً تعتبر جسراً حقيقياً وفعالاً بين التمويل اللامركزي والنظام النقدي الورقي التقليدي،
وبنطاق لم يسبق له مثيل كما قرأت.
بالضبط، النطاق هائل.
الأرقام المذكورة في النشرة تجعل المرء يتوقف للتفكير حقاً. هذه الخدمة تتيح تحويل النقد الفعلي الورقي إلى عملات مشفرة والعكس في أقل من 10 دقائق
عبر آلاف المواقع حول العالم.
نعم، في أكثر من 170 دولة و500,000 موقع بيع بالتجزئة حول العالم. لكن قبل أن نتعمق، هناك نقطة قد تكون مبهمة للكثيرين.
ما هي؟
النشرة تذكر أن المستخدم يدخل بالنقود ويحولها إلى عملة تسمى USDC على شبكة سولانا. لماذا USDC تحديداً؟ ولماذا لا يتم تحويلها إلى بيتكوين مثلاً؟ وهي العملة الأشهر.
سؤال ممتاز جدا. البيتكوين هي عملة رائعة كمخزن للقيمة، لكنها شديدة التقلب.
يعني سعرها يتغير بسرعة.
نعم، لا يمكن لشخص يرسل 100 دولار لعائلته في بلد آخر أن يتحمل خطر انخفاض قيمتها إلى 80 دولارا خلال ساعة واحدة.
هذا سيكون كارثيا للحوالات اليومية.
بالضبط، وهنا يأتي دور ما يعرف بالعملات المستقرة، وعملة USDC هي واحدة منها.
وما الذي يجعلها مستقرة؟
ببساطة، كل عملة رقمية من USDC مدعومة بدولار أمريكي حقيقي في البنك، قيمتها دائماً دولار واحد. هذا يمنح المستخدمين استقرار النقد التقليدي مع سرعة تكنولوجيا البلوكتشين.
طيب، ولماذا تم اختيار شبكة سولانا لإجراء هذه التحويلات بدلاً من شبكات أخرى مثل إثيريوم التي نسمع عنها دائماً؟
الأمر كله يتعلق بالبنية التحتية والتكلفة. رسوم المعاملة على شبكة سولانا تقل عن سنت واحد.
أقل من سنت؟ واو!
نعم، أقل من 0.01 دولار، وتتم في ثوان.
وفي إثيريوم؟
في المقابل، شبكة إثيريوم قد تفرض رسوماً تصل إلى 50 دولاراً في أوقات الذروة بسبب الازدحام.
50 دولاراً لرسوم تحويل؟ هذا غير منطقي.
تماماً، بالنسبة لشركة مثل مونيغرام التي تخدم ملايين الأشخاص في الدول النامية الذين يرسلون مبالغ صغيرة نسبياً، لا يمكن فرض رسوم تحويل باهظة.
هذا صحيح.
عامل السرعة والتكلفة شبه المعدومة هو ما كسر حواجز البنوك التقليدية هنا، مما يوفر دمجاً مالياً حقيقياً لأشخاص لا يملكون حسابات بنكية ولكن لديهم وصول للنقد.
بالحديث عن الرسوم المنخفضة والعملات التي تجد غاية جديدة، ذكرت النشرة تفصيلاً أثار استغراب الشديد بصراحة.
دوج كوين، أليس كذلك؟
بالضبط، عملة دوج كوين حققت ارتفاعاً بنسبة 3% لتصل إلى 0.07 دولار، متصدرة مكاسب السوق.
نعم، أداء مفاجئ للبعض.
وهذا الارتفاع ليس بسبب تغريدة عابرة كما جرت العادة، بل مدفوع بإضافة مؤسسة استثمارية عملاقة مثل تيرو برايس التي تدير أصولاً تفوق تريليونات الدولارات.
بالإضافة لشراكات أخرى مهمة.
نعم، شراكة باكسوس مع باي بال وفينمو. كيف يمكن لعملة بدأت كنكتة ومزحة إنترنت أن تؤخذ على محمل الجد من قبل عمالقة وول ستريت؟ أليس هذا منافياً للمنطق المالي؟
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن ما ينظر إليه المستثمرون المؤسسيون اليوم ليس أصل تسمية العملة، بل بنيتها التحتية.
تقصد المنفعة العملية التي تقدمها؟
بالضبط. السرعة العالية والرسوم المتدنية لعملة دوج كوين حولتها إلى أداة ممتازة للمدفوعات الصغيرة جداً.
المدفوعات التي لا تتجاوز بضعة سنتات.
نعم، وهو ما يعرف بالمدفوعات الدقيقة، عندما يتم ربط هذه البنية التحتية الرخيصة والسريعة بمنصات دفع يومية يمتلكها مئات المليون من المستخدمين مثل باي بال، تتحول المزحة إلى وسيلة تبادل تجاري يومية وحقيقية.
مذهل. وماذا عن العملات الأخرى المذكورة في النشرة؟ نرى أن عملة BNB الخاصة بمنصة باينانس قد صمدت بفضل شيء يسمى عمليات الحرق المستمرة.
نعم، الحرق آلية مهمة جدا.
بينما انخفضت عملة XRP بنسبة 5% بسبب المنافسة والمشاكل القانونية المستمرة. ما هو الحرق وكيف يحمي قيمة العملة؟
حرق العملات هو مصطلح تقني يعني ببساطة إرسال جزء من العملات المتاحة للتداول إلى عنوان رقمي لا يمكن لأحد الوصول إليه أبدا.
يعني تدميرها بشكل أساسي.
نعم، مما يخرجها من التداول للأبد. الأمر يعتمد على مبدأ العرض والطلب الاقتصادي البسيط.
كلما قل العرض زادت القيمة.
بالضبط، عندما يقل المعروض من أصل مالي بينما يبقى الطلب ثابتا أو يرتفع، فإن قيمته تميل إلى الارتفاع أو على الأقل الصمود في أوقات تراجع السوق.
وماذا عن XRP؟
على العكس من ذلك، تعاني XRP لأن استمرار النزاعات القانونية مع هيئات الأوراق المالية يخلق حالة من عدم اليقين، ورأس المال كما نعلم بطبيعته يبحث دائما عن اليقين.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. الأفراد يتجاوزون البنوك المركزية بحثا عن السرعة وتقليل التكاليف، لكن التحليل الأعمق في النشرة يظهر أن هذا السلوك لم يعد مقتصرا على الأفراد المتمردين أو الشركات التقنية.
نعم، دول بأكملها تدخل هذا المضمار.
صحيح، دول بأكملها تستخدم نفس هذه الأدوات لتجاوز النظام المالي العالمي. ننتقل هنا إلى الجغرافيا السياسية، حيث أعلن البنك المركزي الروسي في 11 من أغسطس عن تفعيل القانون الاتحادي رقم 282 أفزد.
هذا القانون يمثل نقطة تحول جيوسياسية بالغة الأهمية بصراحة.
كيف ذلك؟
إنه يشرع تداول عملات مشفرة محددة، ويخلق بيئة قانونية لاستخدامها، ولكن بشروط محكومة بدقة متناهية من قبل الدولة.
نعم، القانون يسمح باستخدام عملات بيتكوين وإيثيريوم وعملة USDT المستقرة للتجارة الدولية حصراً.
وهدف الواضح هو إيجاد بديل للنظام سويفت.
للمستمعين الذين يسمعون هذا المصطلح كثيراً في نشرات الأخبار، نظام سويفت هو ببساطة شبكة مراسلات آمنة تستخدمها البنوك حول العالم لإرسال الأموال لبعضها البعض.
وعندما تعاقب دولة وتطرد من هذا النظام، يصبح استيراد وتصدير البضائع شبه مستحيل.
لكن المفارقة هنا أن القانون الروسي الذي يسمح بالتشفير للتجارة الدولية يفرض في الوقت نفسه حظراً تاماً على استخدام هذه العملات للمدفوعات المحلية داخل روسيا.
نعم، تحكم صارم في الداخل.
وهناك شروط صارمة جدا، يجب أن تتجاوز القيمة السوقية للعملة 5 تريليونات روبل، وأن يتجاوز حجم تداولها 1 تريليون روبل.
وحتى على مستوى الأفراد هناك قيود.
صحيح، للأفراد العاديين الراغبين في الاستثمار تم وضع حد أقصى للمشتريات يبلغ 300,000 روبل سنويا.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أنه تحول استراتيجي في غاية الذكاء والبراغماتية من المنظور الجيوسياسي.
لكن لدينا أداة، وهي العملات المشفرة التي صممت في الأساس لتكون أداة حرة ولا مركزية خارج سيطرة الحكومات، يتم استخدامها الآن من قبل دولة لبناء بنية تحتية مالية خاضعة لرقابة حكومية شاملة. أليس هذا تجريداً للتكنولوجيا من هويتها الأصلية؟
هو كذلك، لكن اختيار عملة USDT المستقرة تحديداً ليس صدفة، فالتجارة الدولية بين الدول تتطلب تسعيراً دقيقاً لا يحتمل تقلبات البيتكوين.
نعم، يجب أن تكون القيمة ثابتة.
من المفارقات اللافتة للانتباه أن دولة تسعى لكسر العقوبات وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي تلجه إلى استخدام عملة مشفرة مربوطة بالدولار وتتبع قيمته لتسيير تجارتها.
تناقض عجيب. طيب، وكيف يتم تنفيذ هذه الرقابة عملياً إذا كانت العملات المشفرة بطبيعتها لا مركزية؟
هذا هو ما يمكن تسميته بالتحرير الموجه.
التحرير الموجه؟ ماذا يعني ذلك؟
الحكومة تسمح بالمعاملات، ولكن فقط عبر عقد خوادم ووسطاء مرخصين حكومياً.
يعني لا يمكن لأي شخص إعداد خادم خاص به والكشف عن الهوية.
نعم، لقد تحول البلوكتشين هنا من بديل تحرري يقاوم الرقابة إلى أداة من أدوات الدولة لكسر العزلة المالية،
مع الحفاظ على سيطرة ورؤية شاملة لجميع تدفقات رأس المال.
تماماً.
يا له من تباين عجيب، وانتقالاً من تجاوز الجدران الجيوسياسية والعقوبات، تتوسع ظاهرة انهيار الحراس التقليديين لتقتحم بوابات كانت مغلقة لسبب مختلف تماماً.
تقصدين التكاليف الباهظة؟
نعم، التكاليف الباهظة في حياتنا اليومية، ونقصد هنا قطاع الرعاية الصحية. النشرة تسلط الضوء على حصود سماعات الأذن الاستهلاكية من سامسونج، تحديداً طرازي جالاكسي باد 3 برو و4 برو، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
نعم، موافقة الFDA.
لتعمل كأجهزة سمع طبية تباع دون وصفة طبية. نحن نتحدث هنا عن جهاز استهلاكي متاح في أي متجر للإلكترونيات.
متخصصة.
في العادة، إذا كان شخص ما يعاني من ضعف السمع، فإن العملية معقدة ومكلفة جدا.
صحيح، زيارات للأطباء وفحوصات.
يجب حجز موعد مع طبيب مختص، إجراء فحوصات في عيادة مجهزة، ثم شراء أجهزة سمعية طبية تقليدية تكلف ما بين 1500 و 4600 دولار أمريكي.
والمفاجأة أن معظم خطط التأمين الصحي لا تغطي هذه التكاليف.
بالضبط، في المقابل هذه السماعات اللاسلكية الجديدة ستباع بحوالي 250 إلى 300 دولار فقط.
فرق شاسع في السعر.
وهناك 28.8 مليون بالغ أمريكي يحتاجون إلى أجهزة سمع، لكن 16% فقط يستخدمونها حاليا. لكن مهلا، كشخص متشكك قليلاً، هل يعقل أن يتم استبدال خبرة طبيب السمعيات والأجهزة الطبية الدقيقة بمجرد تطبيق وسماعات أذن مخصصة في الأصل للاستماع للموسيقى؟
تشكك في محله تماماً بصراحة.
يعني كيف يعمل هذا فنياً؟
من الضروري أن نوضح أن هذه التقنية لا تهدف لاستبدال الأطباء في الحالات المعقدة، وهي مصممة وموافق عليها تحديداً لمعالجة حالات ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط، وليس الحالات الشديدة أو الصمم الكامل.
يعني هي ليست للجميع.
صحيح. أما عن كيفية عملها فنياً، فالتطبيق المرافق للسماعة يقدم فحصاً سمعياً منزلياً يستغرق حوالي 5 دقائق فقط.
فحص منزلي ب5 دقائق؟
نعم، حيث يصدر نغمات بترددات مختلفة لإنشاء ما يعرف بمخطط السمع المخصص للمستخدم.
وبناء على ذلك؟
بناء على هذه الخريطة السمعية الفردية، تقوم خوارزمية عزل الضوضاء النشط المدمجة في السماعات بتضخيم الترددات التي يعاني المستخدم من ضعف في سماعها،
وتقلل الضوضاء المحيطة بمستوى دقة يقارب الأجهزة الطبية الباهظة.
بالضبط، وهو إنجاز هندسي رائع.
هذا مذهل.
ولكن ماذا عن القيود العملية؟ هل يمكن استخدامها طوال اليوم كجهاز طبي؟
هنا تكمن بعض التحديات.
البطارية في هذه السماعات الاستهلاكية تدوم ما بين 6 إلى 8 ساعات فقط.
هذا يعني أن يجب شحنها في منتصف اليوم.
نعم، مما يمنعها من أن تكون بديلاً يعمل على مدار الساعة كالرعاية الطبية التقليدية التي توفر أجهزة تدوم بطارياتها لأيام عديدة.
لكن بالرغم من ذلك، هي خطوة جبارة.
بالتأكيد، وللإنصاف، شركة أبل هي من مهدت هذا المسار في أواخر عام 2024.
والآن سامسونج تتوسع به.
نعم، سامسونج تتوسع به ليشمل النظام البيئي لنظام أندرويد، والذي يمثل حوالي 70% من سوق الهواتف الذاكرة العالمي.
وهناك زاوية أخرى مهمة أشار إليها التقرير، وهي الجانب النفسي والاجتماعي للمستخدمين.
هذا جانب يغفل عنه كثيراً.
السبب الذي يمنع الغالبية من استخدام أجهزة السمع ليس التكلفة فحسبه، بل الوصمة الاجتماعية.
الخجل من ارتدائها.
صحيح. الكثير من الناس، خاصة في منتصف العمر، يشعرون بالخجل من ارتداء جهاز طبي يظهرهم ككبار في السن أو كأشخاص يعانون من عجز.
ولكن مع هذه التكنولوجيا الجديدة، الوضع مختلف.
كل مكان، ولا أحد سيعرف ما إذا كان يستمع إلى أغنية أو يستخدمها لتحسين سمعه.
التكنولوجيا الاستهلاكية هنا حطمت حاجز التكلفة المادية وحاجز الخجل الاجتماعي بضربة واحدة.
بالضبط، لقد تم تحويل الأداة الطبية إلى ملحق عصري، وهذا هو جوهر التحول الذي نتحدث عنه اليوم، إزالة الاحتكار على الخدمات المعقدة وتقديمها بصيغة سهلة الاستخدام ومقبولة اجتماعياً.
صحيح، وهذا يقودنا لقطاع آخر يمر بانهيار الحراس.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ التكنولوجيا تبتلع وظائف المبتدئين، العملات المشفرة تبتلع البنوك، والإلكترونيات تبتلع الرعاية الصحية، وهو ما يقودنا إلى القطاع الأخير في جولتنا، حيث نرى صناعة الألعاب تبتلع هوليوود والإعلام التقليدي.
نعم، عالم الترفيه يشهد زلزالاً.
أكدت شركة روكستار جيمز أخيراً موعد الإطلاق الرسمي للعبة المنتظرة GTA 6 في 19 نوفمبر 2026،
بعد سنوات من الترقب والتأجيلات المتكررة بصراحة،
وبتكلفة تطوير وتسويق يشاع أنها تجاوزت حاجز $2 مليار
لها، متفوقاً على ميزانيات أضخم أفلام السينما العالمية بمراحل.
تفاصيل اللعبة بحد ذاتها مثيرة، هي تقدم عالماً حيوياً مستوحاً من مدينة ميامي يعرف بفايس سيتي، مع نظام اقتصادي ديناميكي يتأثر بأفعال اللاعبين وشخصيتين رئيسيتين.
لكن الحدث الاستثنائي لم يكن في تفاصيل اللعبة فقط.
صحيح، الحدث الذي لفت انتباهي في النشرة ليس ميزانية اللعبة الضخمة، بل استراتيجية الكشف عنها.
العرض الأولي؟
نعم، هناك عرض حصري أولي سيتم بثه عبر منصة نتفليكس في 27 أغسطس، أي قبل إطلاقه على المنصة البديهية يوتيوب ب6 ساعات كاملة.
6 ساعات هي فترة طويلة جدا في عالم الإنترنت.
السؤال هنا،
لماذا تحتاج اللعبة تمتلك قاعدة جماهيرية هي الأضخم في العالم بشكل مؤكد إلى عقد شراكة مع شبكة بث أفلام ومسلسلات مثل نتفليكس للكشف عن عرضها الترويجي؟
سؤال في محله.
يعني أليس اللاعبون المهتمون متواجدين بالفعل وبكثافة على منصات الألعاب والمنصات المرئية مثل يوتيوب وتويتش؟
بلى، لكن هذا هو جوهر العبقرية في رؤية الرئيس التنفيذي للشركة شتراوس زيلنيك.
كيف ذلك؟
لو تم إطلاق العرض الترويجي على يوتيوب فقط، لكان قد وصل للاعبين وبعض المهتمين كالمعتاد.
مجرد إعلان تقليدي للعبة.
نعم، لكن دمج إطلاق الألعاب مع منصات البث الترفيهية الكبرى يحول هذا الإطلاق من مجرد إصدار لبرنامج تفاعلي إلى حدث ثقافي عالمي شامل.
حدث ثقافي؟ واو!
منصة نتفليكس تملك مئات الملايين من المشتركين، نسبة كبيرة منهم لا يمارسون ألعاب الفيديو ولا يصنفون أنفسهم كلاعبين تقليديين أساساً.
إذن الهدف هو جذب ديموغرافيا جديدة تماماً لا تقرأ مجلات الألعاب ولا تتابع أخبارها.
تماماً. من خلال وضع العرض الحصري هناك، يتم تسويق اللعبة كأنها فيلم سينمائي ضخم أو مسلسل درامي ملحمي، وليس مجرد لعبة.
والمحللون يتوقعون أن هذا العرض لن يكون مجرد لقطات من اللعب، أليس كذلك؟
صحيح، بل قد يتضمن محتوى سينمائيا وسرديا عميقا. الألعاب اليوم وخاصة بهذا الحجم لم تعد مجرد تسلية تفاعلية،
بل تمهد الطريق لطرق سرد سينمائية تفاعلية وتتجاوز مكانتها التقليدية لتصبح المركز الجديد للثقافة الترفيهية الحديثة.
إنها تزيح استوديوهات السينما التقليدية من قمة الهرم الترفيهي وتجعل من عالم الألعاب المحرك الثقافي الأول بلا منازع.
طيب، إذا نظرنا إلى كل ما ناقشناه في تحليلنا المعمق اليوم، من الواضح أننا نشهد تغييراً جذرياً في كيفية عمل العالم.
تغيير لا يمكن إيقافه.
لم يعد هناك قطاع منعزل عن الآخر. نحن نشهد اندماجاً غير مسبوق. الذكاء الاصطناعي يندمج مع بيئات العمل المستقلة. البلوكشين يوفر البنية التحتية لسياسات الدول النقدية البديلة.
والإلكترونيات الاستهلاكية تتحول إلى عيادات طبية متنقلة.
بينما تندمج الألعاب مع السينما لتشكل الثقافة، نحن ننتقل بخطى متسارعة نحو أنظمة هجينة جديدة تلغي الحاجة إلى الحراس والوسطاء التقليديين بشكل منهجي.
هذا واقع نعيشه اليوم.
لم يعد السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه التغييرات ستحدث أم لا، بل أصبح السؤال من سيتكيف مع هذه الأنظمة اللامركزية والذاتية التشغيلية بسرعة كافية للاستفادة منها؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً وعميقاً يجب التوقف عنده للتأمل.
تفضل.
مع هذا التسليم المتزايد لزمام الأمور لهذه الأنظمة المستقلة والمتداخلة في حياتنا، حيث نتحدث عن وكلاء ذكاء اصطناعي يقومون بالمهام نيابة عنا دون إشراف دقيق،
وشبكات بلوكتشين تدير مدفوعاتنا وتجارتنا الدولية دون رقابة بنك مركزي يوقف المعاملات الخاطئة،
وخوارزميات في سماعات أذننا هي من يحدد الترددات التي نسمع بها العالم من حولنا، من يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية النهائية؟
سؤال صعب بصراحة.
في النظام القديم كان هناك دائما إنسان أو مؤسسة يمكن مقاضاتها أو مخاصبتها،
مدير بنك، طبيب أو مدير شركة.
لكن عندما يرتكب هذا النظام البيئي الهجين خطأ كارثيا واحدا، خطأ لا يمكن تعقبه برمجيا لشخص بشري بعينه، من سيتحمل العواقب؟
هل نلوم الخوارزمية أم الشركة المصنعة أم المستخدم الذي وثق بها؟
هذا ما سيجعلنا في حيرة قانونية وأخلاقية قادمة
كير فيه في الأيام القادمة. بالعودة إلى ما بدأنا به، يبدو أن جهاز الأشعة السينية القديمة والموثوق قد تحطم وتجاوزته الأحداث.
للأسف أو لحسن الحظ، نعم.
ونحن الآن نبحر في مياه متداخلة تزداد تعقيداً وغموضاً يوماً بعد يوم، لكنها بلا شك مياه تحمل في طياتها الملامح الدقيقة للمستقبل. شكراً لانضمامكم إلينا في هذا التحليل المعمق، ونأمل أن تبقى عقول جميع المستمعين دائماً متعطشة لاستكشاف ما وراء العناوين والأخبار. إلى اللقاء.